بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الجلسة الخاصة اليوم السبت 22 من نوفمبر 75 بياسر 18 من ذي القاعدة 95 الساعة 7 مساء بمنزلنا بالمهدية. نستقبل ضيفين كريمين من مندوبي معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية. كما علمت الغرض من زيارتهم أن يسألوا الناس اللي كانت عندهم مشاركة في التاريخ الحديث ليحدثوهم بعض الشيء عن ما يروه من ما يستحق التسجيل في تاريخ الحركة الأخيرة. وأنا بطبيعة الحال يسرني جدا أن أساهم في هذا المجهود المقدر. السؤال اللي يحب أن يكون الحديث مبتدئ به هو نبذة عن تاريخ حياتي. ما في شيء كثير يقال في الناحية دي. أنا محمود محمد طه من مواليد 1911، فيكون عمري الآن 65 سنة. ولدت برفاعة قرية الدين، تحسب من الرفاعة لأنها قريبة منها. ووالدي محمد طه مالك من قبيلة الركابية، وكان رجل بيزاوي التجارة في حدود ضيقة في القرية، قرية الإجاليس قريبة من الرفاعة والزراعة. تعليمي بدأ سنة 24 بكتاب رفاعة، واتصل للمدرسة الوسطى، هذه تسمى زمان مقابلة الإسلامية العامة في الوقت الحاضر، ثم كلية غردون، وكانت دي في الوقت الماضي آخر المراحل، هي مرحلة ثانوية لكن بتختلف عن الثانويات العليا في الوقت الحاضر بسن الطلبة اللي بيدخلوها ومستويات التعليم اللي بياخدوها. اتخرجت سنة 36 من كلية غردون قسم الهندسة، عملت 6 سنين في هندسة السكة حديد في عطبرة وبعض المناطق من مناطق مصنع السكة الحديد. استقلت سنة 41 وعملت بالعمل الحر من وقتها. مشاركتي في الحركة الوطنية ما كانت مؤثرة بدور ظاهر، لأنها كانت بتتخذ جانب الفكر أكثر من جانب التنظيم، والأحزاب اللي كانت بيكون عندها فرصة المشاركة هي الأحزاب اللي كانت بتعنى بالتنظيم والسند الشعب بسمى دماغ. الغالب عليهم الطريق الختمي، ونحن عندما وعينا وجدنا أهلنا في اتجاه الطريق الختمي، لكن ما كان في حرص على إقامة الشعائر بتاعة الطريقة بمعنى الليالي والأذكار والمدايح، لكن كان معلوم عندنا أنهم أهلنا ختمية. ثم هذه القضية فبعثهم الدينين، فكنا بنرى والدنا شديد التدين شديد الوفاء في أعماله وصلاته بالناس التجارية بصورة خاصة. فكنا من جدتنا برضو بنشوف حالة من التدين كبيرة لا تزال راسخة في أذهاننا، لكن ما فيش بيت ديني كنا بنتلقى منه شيء من تعاليم الدين بصورة انتماء.
كم سنة 1941 إذا كنت استغلت من هندسة الست حديثة؟
نعم.
هل من الله في الأسباب؟
لما اشتغلت 36 في السكة الحديد كنت بقوم بأعمال في بداية الأمر في المكتب، مكتب الهندسة. في سنة 37 نقلت، لأنه كان عندنا نشاط في نادي الخريجين في أدفع، ما كان اسمه نادي الخريجين، كان اسمه نادي السكة الحديد، نادي السودانيين، موظفي السكة الحديد السودانيين، وفي الجانب الآخر في نادي السكة الحديد للمصريين. النادي كان تابع للمصلحة، رئيس المصلحة مدير مصلحة السكة الحديد كان رئيس الشرف له، وكان كبار الموظفين في حكم اللي يعين في مناصب النادي. نحن أحدثنا فيه سنة 36 و37 ثورة أدبية كبيرة جدا، اقتضت أن اللجنة تكون منتخبة وأن السكة الحديد ما يكون عندها إشراف على النادي، وقلبنا الأوضاع فيه. الناس اللي كانت بعينة السكة الحديد كضباط يشرفوا على إدارة النادي كأنه مصلحة من المصالح، غيرناهم، فده اقتضى أن السكة الحديد تنقلني من أدبر إلى كذا، ونقل كنت بشعر بأنه قيدي. فيما بعد كانت تكون الخلافات بيني وبين الموظفين الإنجليز كثيرة. سنة 36 سنة 41 أنا آثر أن أستقيل، وكان عندي محاولات في النشاط السياسي، وما كان يستقيم لي أن أباشره وأنا موظف في السكة الحديد، بخاصة لأن السكة الحديد موظفية كانوا بعيدين من المدن، وأنا فعلا لما نقلوني من أدبرة لكسلة نقلوني لأكون في الخط في المحطات، المحطات ميتة. فقررت في الوقت ذاك أنا أستقيل، مشيت 3-4 سنين بعده، وفعلا كنت زي اللي بشعر بأنه في محاولة إبعاد لي، نقلوني أدبر لخلاف نشأ بيني وبين كبير المهندسين في كسلة، بعدين ودوني لي خط جديد بامده مع الناس اللي بيمدوه لجهة كسني في أثناء الحرب، ثم لما انتهيت منه انتبهت لأمد خط من حلفة لطرف، ثم لما انتهيت منه انتبهت لأمد خط من ربط للجبلين، فتدعت ربطة وكان الخلاف من السقف.
إذا فرحت بك السؤال الثاني، ما هي طبيعة النشاط اللي هو أنت قلت أنه كنت بسبب وهالشعور التعبير عنه كان عن شنو؟ يعني إذا سألت أنه كنت عندك نشاط سياسي، المؤثرات على النشاط كانت شنو؟ فكر معين، شيء معين كنت
بتحلم؟ يلاحظ أنه الفكر السياسي في السودان اتبلور بعد نشأة مؤتمر الخريجين، وده كان سنة 38. نحن نشاطنا في الثلاثينات، في منتصف الثلاثينات 36 و37 كان نشاط أدبي وطني زي ما كانت تتم الحالة في الوقت الماضي. النشاط الأدبي ده كان قايم في المدن الكبيرة كلها، في مدني وفي اندرمان وفي الخرطوم وفي أدبر وفي السودان، واتمخض النشاط الأدبي اتمخض عن نشأة مؤتمر الخريجين سنة 38 في نادي الخريجين بمدني. وكنا نتجه لأن نسمي الأندية كلها أندية الخريجين حتى في آخر الأمر استطعنا أن نغير اسم نادي أكبر إلى نادي الخريجين العطار. ده تمهيد لأن يكون الناس الخريجين كلهم اشتركوا في مؤتمر الخريجين العام في نشأة سنة 38. ونشاطنا الأول كان نشاط أدبي للجمعيات الأدبية لكن ليأخذ الاتجاه الوطني في إحياء الثورة بين المواطنين لمعارضة الاستعمار.
نحن بين بنضع النشاط الأدبي الأدبي من المشروع اللي شغالين فيه عندنا جزء منه حيكون خاص بأدب الحركة الشعر الوطنية في فترة من الفترات. بنعتبر إنه النشاط الأدبي ذاته كان تعبير عن وعي وطني معين رأي في قول المشروع.
صحيح النشاط الأدبي كان تعبير خصوصا في الوقت ذا من التطور المجتمع السوداني. يلاحظ أنه في الأزمة بتاعت سنة 29 و30 و31 نشأ أول إضراب معروف عندنا في السودان العاصر وهو إضراب كلية غضون، لأنه الأزمة الاقتصادية اقتضت أنه الإنجليز يخفضوا مرتبات الخريجين ويخفض المدارس إلى النصف. يعني المدرسة الوسطى تأخذ سنة وتغيب سنة حتى يكون عندك مثلا فصلين من الأربع فصول مستمرة. فلما حصل إضراب طلبة في كلية الغردون كان سنة 31 نحن جينا عقب طوالي للكلية، فكان الإضراب ده أحيا روح وطنية كانت مدى وسيط تعبيرها الأدب نص في نص. ما كنت تحتاج تلقى قطعة نثرية أو قصيدة إلا هي متجهة لإحياء الروح الوطني في الناس، فكان فعلا الأدب وسيط للتعبير عن الروح الوطنية اللي هي منها نشأت الأحزاب السياسية فيما بعد نشأت مؤتمر الخليج.
ينتقل للسؤال الثاني بكل حسن اسم الفرعيض. السؤال الاول، السؤال الثاني، ما هو في تقديرك التحديد الزمني الممكن نحن نعتبره فعلا دي بدايه الحركه الوطنيه في السودان؟
والله التحديد الوطني، التحديد الزمني لبدايه الحركه الوطنيه في السودان انا بعتقد اضراب طلبة كلية غردون في عام 31 فعلا بعد ذلك ابتاع العمل طوالي والأدب وجد رواجه والمجلات الأدبية السياسية يمكن أن تقولها والوطنية ظهرت، المقالات الوطنية والسياسية ظهرت.
أعجبكم مدخل كويس للعبتين الحديث عن رأيك في حركة 24 واعتبار في بداية الحركة الوطنية في السودان.
في اعتبارات في حركة 24 في اعتبارات حقها تأخذ وزنها. نحن على طول المدى كانت عندنا دعوة لإنشاء علاقة بمصر في مستوى من المستويات، والأحزاب الاتحادية كانت هي الأحزاب الأثرت على مجرى تاريخ السودان الأخير في نضاله ضد الاستعمار، كانت أقوى من الأحزاب الاستقلالية. الصلة دي مع مصر فيما بعد بعد خروج الأحزاب من مؤتمر الخريجين ظهر أنها وسيلة لغاية، وأن الناس اللي بدعوا للاتحاد مع مصر ما غرضوا إلا أن يسندوا ظهرهم إلى قوة يواجهوا
الإنجليز بمساعدته ليتخلص من الإنجليز ثم يتخلص برضه من النصوص المصري. فكان بطبيعة الحال الأمر الحبيبي التحت السطح. في حركة 24 الاتجاه ده ما كان ناضج واضح، حتى يمكن أن يقال أن حركة 24 كانت تكون دعوة لمصلحة المصريين أكثر مما هي دعوة لوطنية السودان.
في جواب السؤال بعدين هو فترة متأخر الجيل من سيارة حديثة لأنها كانت حركة بدأت بنشاط أدبي وسمينا توجة في إضراب الكلية 31 ثم بدأ ذلك من تكوين المؤتمر نفسه. أول شيء جبالي سألنا عن دورك فيه بسؤال نقائي ورأيك في الفكرة ذاته والتطورات اللي حدثت فيها، هل مشيت في مسار صحيح؟ ولو ما مشيت في مسار صحيح الأسباب خلت كل المؤتمر الخيريين لا يكون هو القائد لحركة الوطنية.
مؤتمر الخريجين كان نتيجة طبيعية للوعي الشمل الخريجين بعد إضراب طلبة كلية أردن. حصل تحول كبير في الحقيقة، كان الإنسان البنشي المدارس قبل إضراب الطلبة أو قبل الأزمة الاقتصادية بتاع سنة 29-30-31 كان الشيء الطبيعي أن الإنسان بيمشي المدارس بيطلع موظف. لما جاءت الأزمة أصبح عندنا نوع من المتعلمين ما بيجدوا فرصة في الوظائف، بل الحقيقة أنه مش الحكومة ما كانت بتشغل الخريجين بس كانت برضو تفصل لنوع من الاقتصاد بعض الموظفين العملاء. دي جعل من التذمر إن شئته وجد تعبيره في مواجهة الإنجليز. مؤتمر الخريجين إلى حد كبير استلف من المؤتمر العام في الهند. الفكرة أيام دي كانت قائمة في الهند قومة كبيرة وظهر اسم غاندي من قبل كان ظاهر، لكن ظهر في الفترة دي وهو كبير اسم نهرو وحركة التضحيات بموضوع الهنود في مواجهة الاستعمار البريطاني. فاقترح واحد من كبار الخريجين أحمد خير في الجمعية الأدبية في مدني أن السودانيين الخريجين السودانيين يعملوا مؤتمر عام لتبلور نشاطهم ويجعلهم في مواجهة الاستعمار وفعالة. المؤتمر واجه اعتراض من الاستعمار بمعنى أنه الخريجين موظفين للحكومة وموظف الحكومة ليس من حقهم أن يعملوا في السياسة ولا فندية المنضوين تحت لواء مؤتمر الخريجين مش هم اللي يمثل السودان، يمثل السودان زعماء العشائر وزعماء الدين. الصورة دي اصطعدت في مواجهة الاستعمار لغاية سنة 42 عندما أقروا رؤساء الدول الحليفة بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا والصين الوطنية ما سيني بوثيقة الأصمت، وكانت بتدعو إلى إعطاء الدول المستعمرة حد تقرير المصير، وده كان معمول كدعاية حربية ليقنع الناس اللي الاستعمار مهيمن عليهم وموارد يمكن أن تستعمل لتغذية الجيوش ولمساعدة نشاط الحرب أن عندهم نصيب في الحرب لما تنتهي. فكانت وثيقة الأطلنطي بعثت في الحركة الوطنية في داخل مؤتمر الخريجين نشاط جديد، وتقدموا بوثيقة للحكومة، لكن مستر نيوبول كان السكرتير الإداري وقتها في سنة 42 فرد الوثيقة دي بدون ما ينظر فيها أو قتز زعم، لأن السودانيين الخريجين ما بنفسلوا مصالح السودان، بيتكلموا باسم السودان لما قلنا في ما قالوه هم زعماء العشائر وزعماء الدين. دي صعدت الحركة لتبدأ الأحزاب السياسية. قبلها مؤتمر الخريجين كان بيلقى المعارضات من الإنجليز وعدم الاعتراف به، بل التهديد بأنه كل موظف في المؤتمر يمكن أن يصل لجواب ليختار بين أن يكون في المؤتمر أو أن يفصل من وظيفته، إما أن يخرج من العمل السياسي ضد الدولة أو يعرض وظيفته للخطر. فكان النشاط إلى حد كبير منحصر فيما سمي بيوم التعليم، ونشأت المدارس الأهلية في الوقت ده نشوء سريع بنشاط الخريجين في جمع الأموال لنشر التعليم. وذكرنا بذلك أن في وقت الأزمة الإنجليز خفضوا المدارس من مدرسة وسط كاملة 4 سور عملوها فصلين، تاخذ سنة وتغيب سنة، فده أعان على أن الناس مضطرين لتعليم أولادهم، ينجحوا يوم التعليم نجاح كبير، فنشأت المدارس الأهلية بصورة كبيرة جدا. أفتكر أنه نادي مؤتمر الخريجين ما خرج عن مساره، لأنه أصله ما ساب السياسة، لكن في كل وقت كان بيوسع قاعدة المتعلمين بنشر التعليم بالصورة دي، لعله يصل إلى اليوم اللي كان الوعظ منتشر بصورة أوسع. في سنة 42 حصل التحول الكبير بخروج الأحزاب السياسية عن مؤتمر الخريجين. الحقيقة كان الصراع داخل المؤتمر صراع متبلور حول الأنصار والخصمية، كان الصراع على مناصب مؤتمر الخريجين قائماته تظهر بصراع بين العضوية اللي تنتسب للخصمية والعضوية اللي تنتسب للأنصار. كان عنده أظن جمعية العامة من 60 ومجلس التنفيذي من 15، كان الصراع محتدم بالصورة دي. وخروج الأحزاب من المؤتمر كان بس نفس الصورة، خرج الخصمية والأنصار، وكان الأنصار اللي هم الاستقلاليين وكانوا الخصمية هم الاتحاديين.
لما كان مثلا الخليجيين كان كان حديث بصفة عامة عن طورناء مثلا في السودان كده بتقرا الطورناء إلا إذا قرر منهم بكتب إضافة إليه. الشيء اللي جاي بعده اللي هو الأعطية حالة بدي أخش في عن نشط التطور الحيثي الجمهوري، هل كان جزء من العملية العامة في نشاط الأحزاب إنه تنشأ أحزاب، ولا في أشياء معينة خاصة جدا هي اللي أدت إلى أن يظهر الحزب الجمهوري كحزب؟ لا يعني السؤال نفسه أو كيفية تكوين يعني حتى الفكرة من وراه ثم تكوين ظهور إعلامي ثم بعد كده الشخصيات وضع النواة الأولى اللي تنجد مع هذه الأشياء.
المؤتمر الخريجين زي ما قلنا مشى باتجاهه اللي مشى فيه، خرجت منه الأحزاب تحمل الاستعمار على احترام الحركة الوطنية اللي هي المتعلمين لابد أن يكون هم اللي يتكلموا في السودان. خرجت الأحزاب زي ما قلنا الخطمية والأنصار، الأحزاب الاتحادية كلها كانت كثيرة لكن اللي ترجع لأصل واحد راعيها السيد علي المرغني هم الختمية. الأحزاب الثانية كانت كثيرة برضا وترجع لأصل واحد هم الأنصار راعيها السيد عبد الرحمن المهدي. فكان اتجاه الأحزاب المنبية تحت طائفة الختمية أنه يكون في نوع من العلاقة مع مصر، اتحاد الوحدة بعضهم يقول اندماج الشاذلي وحزب الأمة الحزب الاستقلالي كان متجه لأن لا تكون عنده أي علاقة بمصر. تحت الكلام ده أن تكون عنده علاقة بالإنجليز، وهو بيعتقد أن الإنجليز ما في خطر كبير منهم على السودان لأنهم في يوم من الأيام بيرحلوا، لكن المصريين في خطر كبير منهم لأنهم عندهم مصنع قديم بلد حقيقة هم بيعتبروا السودان أصل تابع لهم أصل بتاعهم وهو مجالنا الحيوي وعندهم مصالح اقتصادية مادية فيه دائج على خطره كبير. ولذلك بنفس الروح اللي كانوا بها الاتحاديين عايزين يستعينوا بالمصريين على الانجليز كانوا الاستقلاليين عايزين يستعينوا بالانجليز على المصريين. المسألة دي كان في هانس بدور يجوز لهم يبرروا انه من المحتمل أن الإنجليز ينصبوا السيد عبد الرحمن ملك على السودان، ودي طبيعة الحال بذكر الناس عن المهدية والحالة دي كان في نفوذ كبير جدا منها. لكن كان انقسام الحركة على أي حال بين جانب مع الإنجليز وجانب مع المصريين واضح وضوح شديد. حتى لما سنة 46 في مارس 45 مشى وفد الأحزاب لمصر لأنه كان النقراشي عايز يعرض قضية وادي النيل على هيئة الأمم المتحدة في ليك فكسيس، كان هم عايزين يدوه السند اللي يستطيع أن يتكلم به باسم السودانيين مع المصريين، فكان وفد على راسه أزهري معه برضه الاستقلاليين مشوا. لما مشوا هناك المصريين ما كان عندهم رغبة في احترام الاستقلاليين بالمرة، فزي اللي يساووا معاملتهم بصورة خشنة كده ظاهرة. الاتحاديين كانوا المصريين بيعتبروهم برضو وسيلة لأن يتكلموا بإنسانهم، لكن هم في الحقيقة ما عايزين يدوا السودان أي فرصة، خصوصا في الأيام دي أيام النقراشي وسيدي باشا معروف حتى سيدي باشا الكلام عن السيادة اللي جاب للمصريين على السودان. في أثناء تعاون الاتحاديين والاستقلاليين في مصر عملوا وثيقة، وثيقة تربطهم مع بعض يكون عمل موحد على أساسه، قالوا غرضهم أن السودان يكون مستقل في تحالف مع بريطانيا واتحاد مع مصر، ولعل الصورة اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا. ده كان ما هو جديد بالنسبة للفريقين، كان من هنا جاب احترم الجديد جرب احترموا المصريين. قبل ما ينشا الحزب الجمهوري انا كانت عندي مقالات في الصحف، ومنها صدر مقال زي يقول لماذا مصر ولماذا بريطانيا. المقال ده لعله في بعض النشاط الادبي في الصحف المحليه لفت نظر بعض الاخوان المهتمين برضه بالسياسه والواحد يشتري منه أمين مصطفى التنيد. في يوم جارني أمين مصطفى التنيد وقال لي نحن لفيف من الشتان فكرنا في إنشاء حزب جمهوري ووضع الاختبار عليك أن تكون معنا. الفكرة جاءت مني أنا ما كان أدو عندي لكنها جاءت من أمين مصطفى السلام. بعدين مشينا في الدعوة اللي وجهوها علينا كنا جليلين في الثمان أول اجتماع في المباراة. الناس الأوائل فيه بجانب أمين مصطفى التني عبد القادر المرضي ومنصور عبد الحميد والمرضي بن حسن معلين واحد من الإخوان زي موسى طويلة ما شفته محمود المغربي إسماعيل محمد رشيد حفا موجود حفا وكثر ثم ذلك اللي اجتمعوا أول اجتماع في المغرى. أنا كنت بسكن في المغرى ده مرة الاجتماع الثاني يكون في بيتها بعدين كمان الاجتماع الثاني فوزعوا المناصب فاختاروني أنا كان رئيس واختار عبد الجابر المرضي في التسجيل. بداية نشأة الحزب والملابسات الجامعة الثورية ثورة نشأة ومن وقتها مشى ليتجه في نفس الروح بتاع لماذا نصر ولماذا بريطانيا. نحن حب ندعو إلى حكم جمهوري، نحن المصريين مستعمريننا والإنجليز مستعمريننا، المصريين طامعين، نحن موافقين على أن الخطر من المصريين أكبر لكن برضه الخطر من الإنجليز دائم. فإذا نحن ندعو إلى دعوة جمهورية ودي الدعوة العصرية اللي تناسب روح العصر بتتجه للشعب لتوعيه وتحرك ومسك المسألة في الاجتهاد.
طيب السؤالين مع الشيخ كمان الدخلات الأول اللي لسه أربع شخصيات دي اللي هي من عمي بعدين أماكن عملها كانت هو لأن أنت كنت قلت إن الناس كانوا يشتغلوا بالسياسة في فترتها هل كان مسموح لهم بأن يشتغلوا بالسياسة ولا لا؟ بعدين السؤال الثاني أن تكوين الحزب الجمهوري تصورتم للجمهورية كان شنو؟ معذرة المسألة الثانية هل كان بس فقط لماذا مصر لماذا بريطانيا هي السبب للدعوة لكون الحزب الجمهوري ولا كان الناجر بفكر أن في شيء مشترك بيناتهم إنهم رافضين الدعوة دي مع مصر الاتحاد مع مصر والتحالف مع بريطانيا فنشأ الشيكي بيناته ويرفض الاثنين.
الجماعة اللي اجتمعوا في أول اجتماع في المغرن كانوا كلهم موظفين. بطبيعة الحال الإنجليز منازعين الموظفين أن يتكلموا في السياسة لكن ما كان في إذعان لتوليهم له. فالحقيقة كان في تحدي له. والجماعة المذكورين كلهم موجودين الآن إلا محمود المغربي ما بلغني شيء عنه متوفى ولا كده لكن طولت ما شفته. أما عبد الجابر المرضي فهو موجود في مساق شركة شل في طور السودان في اللحظة الحاضرة من كبار الموظفين. ومنصور عبد الحميد محامي في الوقت الحاضر كان كبير المستشارين في الحكومات المحلية حتى عزلنا ضربة عدو لعمل بعد ما اشتغل في الوظيفة الشوية. أمين مصطفى السنيد كان موظف اسمه محمد بشير كان موظف أعتبر أنا واحد يكون تحفظ المسألة لفتت النظر لي أنا يمكن لفت نظر الشبان دول لي أنا يمكن المقال ده لكن ده مش السبب في نشأة الحزب الجمهوري. الجماعة دول عندهم ميول مشتركة في معارضة الاتحاديين والاستقلاليين زي ما ذكرت. فلما جروا بعض المقالات افتكروا أن أنا نبدو من شاكلتهم أيضا بيناتنا معرفة ضعيفة لكن أنا أفتكر أنه الصواب النظر لفت نظره هو مقال زي ده واتجاه زي ده.
السؤال الثاني سيكون للجمهورية في وقتك عن الشرق هو السبب يكون للحزب الجمهوري الاشتراك النشأ في الاستقليم والفترة
الشرق لما نشأ الحزب الجمهوري كان تصورنا للنظام الجمهوري أنه هو النظام الأوسع ديمقراطية من الديمقراطية اللي تمارس تحت النظام الملكي. كان رأينا أن الجمهورية الرئاسية أقرب لبلورة السلطة في يد واحد ليكون عنده سرعة البت والحسم في الأمور وأن ده بناسب البلاد المتخلفة أكثر يجوز فيما بعد الجمهورية الرئاسية تتطور إلى جمهورية برلمانية ده عندما يكون الوعي كبير وعندما يكون الناس تستطيع أن يعمل لأنفسهم أكثر مما هي في البداية ده التصور اللي كان عندنا للجمهورية الفرق الخلاف بيننا أو يقول الاختلاف بيننا وبين الحزب الجمهوري الاشتراك النشأ فيما بعد أن الحزب الجمهوري الاشتراكي بيعتقد أن أنشأوا الإنجليز لعله شعروا بأن حزب الأمة وقد لا يتعفيد زي ما كانوا بيعتقدوا في أول الأمر هما بيتهموا بأنهم هم الأوعزوا للسيد عبد الرحمن بإنشاء الحزب خارج المؤتمر هو أول حزب خرج على المؤتمر خرجت الأحزاب بعد طوال لكن ده رأي بيقول وأنا أفتكر أنه السيد عبد الرحمن بطبيعة اتجاهه أنه عنده وعي سياسي وعنده مطمح سياسي لكن على أي حال الحزب الجمهوري الاشتراكي كان متهم بالصورة دي ثم نشأ من زعماء العشائر ومن بعض الإداريين الكبار كان دعيمه المرحوم إبراهيم بدري كان في ناس ماديبو وناس حسين وناس العجب وبيعتقد أن أدوهم مشروع مهاني جمكوستي ومولوه لهم وعلى أي حال الحزب نشأ طوالي كبير عنده دار وعنده صحيفة نحن كنا اسمنا الحزب الجمهوري ولأن وجد قدامه الحزب الجمهوري مشغولة خانته سمى نفس الحزب الجمهوري الاشتراكي كان بيناتنا لبس كثير يعني تجينا بعض جواباتنا وتمش لنا لهم بعض جواباتنا كان بعض الإخوان اقترح أن نحن نسمى أنفسنا الحزب الجمهوري الإسلامي لأن دعوتنا الإسلامية من النشأة آخرين قالوا لا الحزب الجمهوري الاشتراكي ما راح يعيش لأنه مصنوع بصورة واضحة وما راح يجد الاحترام وما راح يمشي له قدام فنحن نظل الحزب الجمهوري وفعلا ظلنا الحزب الجمهوري بعد شوية الحزب الجمهوري الاشتراكي انتهى برضو نشأ حاجة اسمها الحزب الجمهوري الاستقلالي وبرضو نشأ نشأة كبيرة وكان زي رد فعل فصل أزهري لثلاثة من كبار وزراءه والمرحومين كلهم في الوقت الحاضر. مر عن هندة وخلف الله خالد وأحمد جلي هذول عن شرحين استغلالي، وكان واضح أنه برضو ما هو طبيعي وبموت وفعلا مات. استمر الحزب الجمهوري باسم الطبيعي باسم الحزب الجمهوري بدون ما يغير شيء. اقترحوا لسبب اساسي هو ان يكون في تمييز بين الحزب الجمهوري الاشتراكي. المفهوم بتاع الاسلام عندنا اول حاجه الا ننتسب للاسماء الاسلاميه ويكون محتوانا ما اسلامي. احنا كنا بنعرف الاسماء الاسلاميه كانت كثيره جدا بدون محتوى، فنحن قلنا اذا نخلي الاسم كانه مدني لكن نعمل على أن يكون المحتوى إسلامي. ده مفهوم عندنا من بدري، عشان كده ما قصدوا بالاسم أن يكون يدل على أننا نحن حزب إسلامي، لكن قصدوا التمييز. ولذلك الرد جاهم في أنه التمييز ده ما ضروري، لأن القاعدة بتاعتنا أننا نحن ما نسمى بالأسماء الإسلامية لكن يكون محتوانا إسلامي. أما السبب ده سبب ما هو قوي ليغير وضعنا، لأن الحزب ده بموت. التصور الإسلامي ده في الحقيقة موضوع أساسي في نشرة الحزب الجمهوري مما نشأ من نشأة الأولانية، ودي كانت يوم 26 أكتوبر عام 45. بالمناسبة دي احنا قطعنا 30 سنة من عمر الدعوة مما نشأ في 26 أكتوبر الماضي، وعندنا هسع برضو كتاب للاحتفال ب30 سنة دي. في حاجة اسمها السفر الأول طبع في وقته، تاريخه 26 أكتوبر عام 45، يقول فيه أنه لابد من الرجوع للإسلام وللمعين المصفى من القدرات الحصلت له. يمكن تكون العبارة زي كده، المعين الذي شرب منه عمر وأصحاب عمر، بعث لا إله إلا الله نقية نظيفة. وأنه ذا المفهوم كان عام الإسلام مش هو إسلام الأزهر ولا إسلام المعهد العلمي ولا إسلام الفقهاء ولا البطاقة الشرعية، دي صورة خالية من المحتوى، اسم بلا محتوى، أرجوك ما تكفيه، لابد من البحث. بعدين نحن في الحقيقة ما كنا بنقدر نعمل أكثر من مجرد الشعور بالحاجة إلى البعث الإسلامي. وقتها كان في حيطة شديدة وحذر شديد من مواجهة الاستعمار، يعني الحركة الوطنية ما واجهت الإنجليز. الاتحاديين مشوا عاشوا في مصر، ولعله نسيت أن أقول لك أنه لما مشى الوفد المكون من الفريقين الاستقلاليين لما ما وجد استقبال كويس من المصريين رجعوا، ظلوا الاتحاديين مكرمين في مصر. الحقيقة بيسكنوا في اللوكندات الغالية في الكونتيننتال وشفر مسائل زي دي، تنشر علينا الحكومة المصرية ده في زي سنة 36 و37، 46 و47 الحركة دي. بيجوا الناس اللي يمكن أن يواجهوا الاستعمار هنا اللي هم الاتحاديين لأنهم هم ضد الإنجليز، ما في شيء في الميلان، زعماء الحركة دي في مصر، في الحركة الوطنية هنا زي النايمة. الناس اللي هنا ناس الصف الثاني كانوا يتلقوا الأخبار من مصر، حصل شنو في المفاوضات وحصل شنو في الاتصالات بالنحاس والدعم السعديين زي المطراشي وأحمد ماهر. الإنجليز كانوا أنشأوا مؤسسات دستورية متجهة لأن تطور السودان نحو الحكم الذاتي زي ما دعمهم. حتى الحاكم العام الجستون كان يفكر أن في 20 سنة يمكن للسودانيين أن يمارسوا الحكم الذاتي تحت رعاية الإنجليز تدريجا. فأنشأوا ما سمي بمؤتمر المؤتمر الاستشاري بشمال السودان الولايات الجنوبية النافذة. هذه نصحة حزب الأمة تعاون فيها. كان عنده وزراء وكان عنده نواب. حصلت مضافة عليه من الاتحادية. وبعدين الإنجليز لما شافوه زي ميت جابوا أنشأوا حاجة اسمها الجمعية التشريعية. الجمعية التشريعية دي برضو يتعاون فيها ناس حزب الأمة. فكأنه الاستقلاليين ماشيين مع الإنجليز فما في مواجهة. والاتحاديين مشوا مع المصريين يسلمون القضية ومنتظرين هم يعملوا فيها شنو في المفاوضات فما في مواجهة. أصبحنا نحن شاعرين بأنه الفكرة المطلوبة للحركة الوطنية نحن ما عندنا تفاصيلها. هي الإسلام مبعوث من جديد. المواجهة للاستعمار برضو دي الحركة الوطنية كانت حاجتها. فنحن قلنا في فراغين، فراغ الفكرة وفراغ الحماس. وقررنا بعد ما كتبنا السفر الأولاني أننا نستطيع أن نملى فراغ الحماس في الوقت الحاضر. وفيما بعد نشوف السفر نعمل شنو في تفاصيله ما كان عندنا. فبقت مواجهتنا للاستعمار البريطاني عنيفة جدا إلى حدود أسطورية. كان الجمهوري الأخ السديد بالذات كان يجي في سوق الموية عندكم هكذا بالصورة دي ويسحب له طرابيزة كبيرة ويطلع فيها ويخطب في الناس. كنا بنستفز الناس بالجنوب. أنا الإنجليز نواياهم مبيتة لصف الجنوب اللي قال جعلوا المؤتمر الاستشاري لشمال السودان ونواياهم كلها في أنهم يفصلوا. فده كنا بنحمس به الجماهير. بعدين مسألة الحفاظ الفرعوني برضو لا المؤتمر الاستشاري لشمال السودان كان مرة القانون في الناحية دي. فنحن شفنا النقطتين دي الحساستين جدا وكنا بنحمس بين الجماهير. فكان ابن صديق يخطب الصورة دي والبوليس يجي في عاين عندهم تعليمات انه ما يتعرضوا للجمهوريين دي الناس قليلين ما عندهم سند ما عندهم اثر لعله إذا السلطة تعرضت لهم بالسجن يجعلوا بطولات وطنية منهم أبطال وطنية. وكانوا يقولوا السلام ده. فمشينا في المواجهة دي لغاية ما حصل أننا كنا أول السجن الوطنيين. يونيو عام 46 كان حصل السجن. بعدين حصل إفراج السجن بين كل ما ضروري نمشي في تفصيله كثير. لكن حصل بمناسبة الانتفاضة الفرعوني والقانون اللي طلعه المؤتمر الاشتراكي المجتمع الفرعوني المجلس الاستشاري لشمال السودان ده القانون الأخرجه. ونحن كنا في معارضة شديدة. النقطتين دي كانوا حساستين واشتغلنا فيهم شغل كثير. لكن برضو مهما كان وضع الانجليز في التكنش مننا ما استطاعوا ان يحتملوا الموضوع ده. خرجت مناشير. نحن كنا بنعمل مناشير بالروني وبنوزعها على الناس وبنن بعض يسمنا. فكان في واحد اعتبروه ده مثير للامن واعترضوا عليهم. فنتج منه السجن الاولاني. بعدين حصل افراج بعد 50 يوم. السجن الثاني كان في حادث بخاب بن شرفاعة القضية دي مشهورة من الناس. ده كان برضو في أغسطس 46 بس مرة سنتين. بعدين الحركة الوطنية دب فيها الحماس. سنة 48 بدوا الزعماء ينسجنوا في معارضة انتخابات الجمعية التشريعية. وكان معروف أن المصريين قالوا للزعماء الاتحاديين المقيمين في مصر، كنت بدعاكم هنا ما بتدللوا على انكم انتم فعلا بتستفيدوا الاستقلال. كنت حدثا في السودان تقاوموا وصوت ارتفع تدبيت في وزن الحديث باسمكم انكم لقيت الشعب وائل تستحلوا الاستقلال، فرجعوا وابتدى انسجن ازهري ويحيى الفضلي وعدد من في سنة 48 ونحن بدأنا السجن من سنة 46. فشعرنا انه زي ما كنا بنقول زمان فراغ الحماس بدأ يملي، فراغ الفكر فاضي، بدأ تفصيل ما سميت في الأيام دي الدعوة الإسلامية الجديدة اللي هي فكرة الحزب الجمهوري في بعث الإسلام وإعادته لقوته اللي بتغير أخلاق الناس وأفكار الناس. هذه بداية الفكرة الموجودة لغاية اليوم بتنشرح وتتبسط وتكون فيها التأليف وكذا، ده سميناه ملء فراغ الفكر.
أشياء صغيرة كده مريت عليها في الشيخ مع الجزء أوقفها شوية لو سمحت. الجزء الأول مثلا في السجن، لأنه أنا ما أعرف لكن عدد من الناس بتذكر يمكن أنا منهم إنها كانت فترة تعب هي اللي أفقد أو كانت تم الفراغ الفكري ده أو كان محتاج كده. أنا خدت أسئلة بالآيات ما هي موقف الحزب الجمهوري من ألف الاستعمار، اللي هي فترة حصل فيها الصراع بين كمان الاستعمار بعدين حتى حادثة الدفاع. أنا في رأيي هي تعبير عن شيء معين بعد الصورة بتاعتي، يعني مش الحادث بتاعت الخطابية في حد ذاتها لكن الحادثة تجزء من شيء كبير اللي يجزء من الحركة المقلية. فعلم السؤال عن فتاة حادثة الدفاع دي بس السلطنية مثلا يكون كويس لأنه يجرني العلاقة بينكم كان بين الاستعمار وبعض الأشياء الموجودة عن المجتمع السودان. المسألة الثانية اللي هي مواقفكم من الأحزاب السياسية والاتجاهات السياسية الأخرى في الفترة. المسألة الثالثة اللي هي طبعاً بالحديث عن مؤسسات الدستورية، حدثنا عن نشاطها وتطورها، الحديث دائماً عرفها يكون فيها المجلس الاستشاري والبنية التشريعية بعد ذاك البرلمان الأول اللي هو بعد
في بدأ هو الحقيقة نشاط الحزب الجمهوري يمكن أن يكون كله منصب على مسألة الخطاب الفرعوني والجنوب على اعتبار أنه غير النقطتين الحساستين اللي يمكن أن يكون تحدث بين الناس. في مسألة الجنوب خرج سفر شديد اللهجة، حتى في مقدمته وارد عبارة زي هذا نذير من النذر الأولى ستليه أخر تتنزى بالدم وتتطاير بالشرف. فكانت اللهجة عنيفة جدا ومشى باتجاهنا، المناشير كانت تحمل الروح دي. ترجم واحد من المناشير وقدموه لقاضي جنايات الخرطوم، طلبني الطلبة الأولانية المشهور ده بيهدد العمل ونطالع من الحزب الجمهوري، هل أنت مسؤول عنه؟ أجبت بالإجابة، قال لي طيب راح نشوف. بعدين خرجت منه بعد يومين طلبت المرة الثانية وكان الحكم أني أنا أمضى تعاقد شخصي بعدم الكلام في السياسة أو أسجن سنة للحكم. فأنا رفضت مسألة التعاقد الشخصي بالسياسة فأرسلت للسجن بالسبب ده. المنشور كان بهاجم المجلس الاستشاري في شمال السودان وبهاجم القانون اللي صنعه المجلس وبقول انه كل أمة عندها عادات حسنة وعادات سيئة. عادة الخطابة العوني عادة سيئة، لكن العادات السيئة في الشعوب ما بتحارب بالقوانين، هي بتحارب بالتنوير والتعليم والاقتناع. الإنجليز ما غرضوا كرامة المرأة، هم في الحقيقة فتحوا للمرأة سوق النخاسة فتح للمرأة كل الأبواب ما بتكون بها كريمة. لكن الغرض الحقيقي من إثارة موضوع الخطاب الفرعوني أنه هو ده أثير في البرلمان البريطاني، كان الغرض من الإثارة دي أن يقولوا للعالم في رد على حركتنا الوطنية أن السودانيين لا يزالوا همجيين يمارسوا عهدات زي دي، وأنه ما بنفتكر أنه بلغوا الرشادة اللي يستحقوا بها وحكم أنفسهم. المنشور كان يحوي حكاية زي دي وكان مثير فعلا. فلما مشيت السجن الأولاني على اعتبار ده كانت محاولات وصف بعض الناس أني أنا ما مسجون في الحقيقة، أنا عندي أن أطلق نفسي من السجن في أي وقت، عندي الفرصة دي إذا مضيت، والإنقضاء بتعاقد شخصي ما وراه أي التزام. كانوا يقولوا الكلام زي ده، لكن نحن لأنه كنا عايزين نملأ فراغ الحماس والصورة دي أصرينا على أن لا يكون فيه إنقضاء. بعدين في أشياء ثانية تبعت، هي أن إذا كان أنا سلكت في السجن كأي مسجون آخر بتمضى السنة، لابد أن أحدث حاجة في داخل السجن هي المخالفة لتعاليم السجن وقوانين السجن وأوامر السجن. وضابط السجن كانوا اثنين إنجليز، أنا قلت لهم أن أنا ما عندي معكم أنتم حاجة شخصية، الحكومة ما بتعترف بالمسجون السياسي، لكن ده سجن سياسي بطبيعة حاله، قولوا ما بتعترف به ده ما بغير الحقيقة دي، وانتو حقكم تعرفوها وتحترموها. إذا كان المسجون سياسي وأنا بقول للحاكم العام أنت تخرج من البلد، لا يمكن أن أطيع أوامركم، أنتم موظفين صغار إنجليز، فأنتوا ما تعتبروا المسألة دي حاجة بيني وبينكم خاصة، وفعلا في معظم الصورة. فلما نمروا أنا ما بقوم لهم، أنا بجلس، ودي كبيرة جدا عندهم، وعند السوداني برا السجن كبيرة كمان، كيف هو مسجون؟ فدي كانت بتقتضي أن أعاقب بالزنزانة. وكان عندنا في كل يوم اثنين يمر مدير عام السجن، يوم الأحد قبله يمر مدير السجن عشان يشوف أن الأمور كلها مهيئة ونظيفة والمساجين نظافة وكده عشان الاستعراض بتاع المدير العام للسجون. فكان تحت الحكاية أني ما بقوم له، هو ما عايز المظهر ده يكون لما نجي مدير عام السجن، ففي اليوم ده بيوديني الزنزانة. في الزنزانة أنا بصوم ما يسمى الصيام الصمدي عند الصوفية. الحركة الوطنية بتاعتنا نحن الجمهوريين في خارج السجن كانت بتشوشر شوشرة كبيرة وترفع المسألة دي، وأنه محمود لسوء المعاملة في السجن مضرب عن الصحن، فحصلت قلاقل شديدة جدا لهم. قاموا فكروا في أن الموضوع ده ما بينتهي كده وما في فائدة فيه. وبرضو المديرين بتاع السجن ذكروا لمدير عام السجون أنه الحكاية اللي بيعملها محمود دي راح تثير بعض المساجين للمعارضة، لأنه هو متمرد ونحن كلنا بنعمل ليه بنوديه الزنزانة، وده بيزيد عطف الجماعة المساجين في الدرجة الثانية عليهم، فأحسن يكون فيه إفراج عنهم. بعد 50 يوم كان في اقتراح للنائب للحاكم العام أن يفرج عني كعامل رحمة، وجاء فعلا الجواب بأنه أنا يفرج عني بعد 50 يوم كتدخل من العائلة الحاكم العام كرحمة. ليه قدام مشت بعد شهرين حصل حادث وفاة. حادث رفاعة، أنا مشيت مشي عابرة اللي بيك هناك، بعدين الناس طبعا كانوا يتسامعوا بسبيل أولاني ومناسبة القانون الخطاب الفرعوني. فلما سجنت المرأة ما بعرفهم أنا، جو في الفراش وسألوا عني وحكوا لي، قالوا لي نحن عندنا بنتنا أرملة خرجت من الحبس على زوجها لتوها وطهرت بنتها، وفي مشاية مشت للسلطات والسلطات اعتقلتها وخطتها في السجن. وكان ده يوم جمعة، جواب لم فتش المرقص أنا عايز أقابله. في بعض الإخوان من رؤساء اللجان الفرعية للأحزاب الموجودين في الفرع قالوا أنهم يضم اسمهم لاسمي في المقابلة. أقابلنا المفتش وكلمناه بالموضوع ده وكانوا الناس كثيرين في الأبواب زحمين عليه مكتبه فشوش كده وقال هو راح يطلق صراحة لغاية ما تظهر نتيجة الاستئناف لأنه في استئناف ساير فأطلقه. هو تقريبا في الأثناء ده بيشاور مع مدير المياه الأزرق في المدينة. نحن افتكرنا أنه ما برجع عليها لكن بعد شوية نحن قاعدين 3-4 يوم مضى افتكر كان يوم خميس بعد الجمعة دي كان زي اعادوها للسجن زي مدير النيل الازرق اسمه غصفير كلم المفتش. المفتش كان اسمه باتر بول قال لي انا اتركوا عدل هالراشين صاروا نفتخين انا متأكد ما بقدر يعملوا حاجة انت عيد المرأة للسجن. عاد المرأة للسجن وجفت المؤمنين فقلت لهم في الجمعة يحكم في حديث عنها عشان صلينا الجمعة في جامع رفاع وكانت في خطبة بعد الصلاة. الموضوع ده بطبيعة الحال حساس ونحن قدرنا نلمسه فالناس خرجوا من المسجد مشوا للسجن طوالي فكوا المرأة ومال السجن. المفتش يوم ده هو مفتش رفاع والحصيصة قاعد في الحصيصة في نائب مأمور اتصل به وقال له الجماعة ديل عملوا وعملوا وقال له سيب المرأة وسيب ونمشي خلاص وقال له الناس مدس المركز وقالوا يقعدهم بدل المرأة والمرأة تقعد في بيتها ما تجي. هو قال له الناس يمشوا والمرأة سيبوها. ده كان يوم الجمعة العصر الناس مشوا برضو الشاور مع المدير. المدير قال له المرأة تاخدوها نص الليل وتعدوها الحصة تجيبها لنا احنا في مدينة. فكان ليلة السبت عامل العملية المرأة في الليل يكلموا أخوها وقالوا لنا زي بورثوك بورثو أختك بس ونحن بنفتكر أن البنت لابد تقدم مدة السجن ومن المصلحة عليكم أنتم في بيتهم لأنها تقضيها وتمرق فجيب لنا نحن عربيتنا بتكون واقفة في المحل الفلاني مشوا زي السرقوها كده طلعوها من جنب بيتها وبعدين العربية دورت ومشت بها وعدوها في الليل وفي الصباح بدري جوني الناس في الليل قالوا أنه البيت أخذوها في الليل أخذ العمدة بتعليمات من المفتش والمدير. نحن مشينا للسوق حركنا المدارس وأنه نمشي لحق حياته وكان الفيضان الشاذ بتاع سنة 46 المفتش سحب المراكب من البر اللي بيقابلنا نحن للبر الغربي اللي بير الحصى حيصا. الناس مشوا المشرع ما لقوا مراكب جو 3-4 بعربية لقدام المحل اللي نحن قاعدين فيه اللي بطريق البحر لو قلنا من رفاعة في مشرع في مراكب فقام الناس طلبوا المراكب دي وخلوها عايمة في البحر لغاية ما جات في الحصى حيصا جذبوها الناس عندهم محارة في الموضوع ده وركبوا فيها الناس وعدوا هنا وحاصروا المركز في المفتش. المفتش كان يتصل بالمدير ان الناس وصلوا ومصرين على ان المرأة ترجع وفي هياج كبير. المدير نائب المدير هو سويرز اخذ كمندان البوليس وجاء ومعاهم عدد من البوليس برصيف الدرج بتاعت السعف دي أبلغوا عدد كبير بالمرة حتى الحاجة سمعناها أنه سويرس قال للكوندان أنه يضرب الناس وقال أنا ما عندي قوة كافية لأضرب الناس ولحسن التوفيق ما كانت في القنابل المسيلة للدموع فحكاية عصيهم ودرجهم بتاع السعف ما ينفع بحاله وكونه عايز يضرب لازم يضرب في المليان بالرصاص فخالف أمره. بعدين الناس حاصروا المركز والمكتب الشيو المدير والكوموندان والمفتش بقول ثلاثة جوا. بعدين نحن جينا ودخلنا عليهم فكان حاولوا يتجنبوني أنا في الكلام عارفين إيه حتى يعني عمي ووالد زوجتي شيخ لطفي عليه رحمة الله فكسير قال لي خلي نسيبك يتكلم أنت كده سيب المسألة دي. هو كان في عدد كبير من الشياب كان بيفتكر أنه بيقدر يأثر على الشياب بأنه يرجعوا الناس وهم يشوفوا لغاية ما ينظروا في الاستئناف أو يعني كلام ما قالوا لكن كانت في نيته أنه يستطيع أن يتكلم معهم بالصورة دي. نحن بطبيعة الحال شعرنا بأنه راح يفشل اجتماع الناس فصعد الحماس طوالي بكلمة مننا من هنا وكلمة من هنا. لما الساعة 2 جات وهو كان برضو عنده أمل في الموضوع ده وكان يطلب موية الموية حموها ياهم يحجزوها من الناس يشربوها الناس جات جبنة حموها ياهم يشربوها الناس بعدين يتوتر بعد شوية الناس ملخوا فوق الشجر وبيضربوا يضربوا في الشبابيك والأبواب والقزاز والدواليب وبقت هيجة عجيبة. في اللحظة دي هو عرف أن الموضوع ده لازم ينهيهم فتناول التلفون وكلم السجن قال له بعد السجن تجيب البنت انت بنفسك وتجيب. فهذه الساعة 2:30 او 3 بعد الظهر جابوا البنت وسلموها للمستشفى ورجعوا بها. فكان يوم السبت. في الوقت ذاك هو طلب قوة من الجيش تقوم من الخرطوم تجي تحيط رفاعة كلها وقوة من البوليس اللي يرضى علينا نحن نلقاك. حضر له قائمة من 12 في 12 كلهم اختاروا من الشبان الصغار ومن الناس بتاعنا القهاوي ومن إلا 4-5 عشان هو كان في نيته أن يقول ده شغب شغب رفاعة. أحب أن يفهم من كلمتي أنهم اختاروا من الشبان الصغار وبتاعنا القهاوي تحقير من الزملاء اللي كانوا معانا في الحركة دي ما كان فيها إلا كل إنسان كريم وغيور. لكن قصدت أقول أنه يتجنب أن يذكر الشياب في كشفه عشان الناس يقولوا أنهم كلهم أحداث وصغار ومفقعلين ولذلك هم أقرب إلى الشغب منهم إلى الاحتجاج الرشيد. تمت الاعتقالات في صوفية السبت ذاك في أغسطس من عام 46. بعدين بدأت محاكمات كان واضح عندنا أنها جاهزة فكان صبيانا فيها سنتين بعدي أظن سنة 9 شهور 6 شهور فيه. لكن أنا كان نصيبي سنتين بدأ السجن مدني ويلاحظ برضو أن المحكمة كانت زي سجنتني في الدرجة الثالثة ما ذكرت معاملة خاصة. في مدة الاحتجاز قبل السجن كنت بعامل كسجين درجة ثانية لكن المحكمة ما ذكرت التمييز فكان الاتجاه أنه أكون سجين درجة ثالثة. بدأت بطبيعة الحال بنفس الأسلوب بتاعي اللي هو الصيام الصمدي فكان 7 أيام ما فيها أكل ولا شراب لا بالليل ولا بالنهار وكانوا بيجيبوا الأكل بتاعه ونحطوه بعدين يشيلوه ويجيبوا الوجبة البعدة والأخوان من برا يتكلموا عن الإضراب عن الطعام لسوء المعاملة في هم الأخوان الجمهوريين عارفين عن الصيام. بدأت الحركة الثانية للصورة دي بعد 8 يوم 7 يوم في اليوم 8 عدل السجن إلى الدرجة الثانية. استمريت زي 3 شهور في سجن مدني ما فيه مكان لمساجين الدرجة الثانية فكان في مكاتبات دائرة بين السلطات في سجن كوبر
السجن المدني ناس كبر ما عايزيني للتجربة الماضية، ناس مدني ما عندهم فرصة لي لأنهم ما عندهم قسم السجن درجة تانية. أنا برضو كنت بخلي المسائل صعبة اليوم، بطالب بحمام درجة تانية وبطالب بأشياء زي دي، فتقرر في الآخر أني أجي كوبر. فجيت كوبر وسرت السيرة الأولانية دي، كانت زي 40 يوم، أطلع الليلة واحدة في الصبحية والدنيا زنزانة مرة تانية، استمرت السلسلة بتاعتها زي 40 يوم. بعدين كانت التوصية من المديرين الاثنين اللي بيلك ذكرتهم أن أحسن حاجة يسيبوني منعزل في محل براي وما أختلط بالمساجين التانيين وما يتعرضوا ليهم بأن أقوم أو أن أعمل العمل المفروض على مسجون الدرجة الثانية. هنا بدأت التفرغ فعلا للعبادة، ولو أنها هي من السجن الأولاني كانت العبادة في حقيقتها بدأت من قبل كده، يعني من قبل السجن، لكن في السجن كان في تفرغ كبير لها. السجن 2 سنين معناه 18 شهر، لأنه في العادة بيعفو ربع المدة، يعني سنة السجن 9 شهور. لكن حصلت بعض المخالفات لي أوامر، وحصل أنه مسجون من مساجين الدرجة الثالثة وكانوا بيجوني كثير، لأنه بياخذوا الأكل اللي بيجي بالنهار، لأنه أنا كنت صايم طوالي باكل العشاء بس، الفطور والغداء بياخذوهم والشاي. فواحد منهم ممن نشأت بيني وبينه علاقة وبيجي ينظف الأوضة اللي أنا فيها وبياخذ المساعدة، حصل له سوء معاملة معينة من السجانين، أنا ناصرته بأن كتبت لرئيس القضاء برا، ومدير السجن استاء، مدير عام السجون استاء من الحكاية دي، وبرضه نوه لي عن عملي ده أنه ما أجيب نتيجة، لكن أنت لازم تعرف أنك أنت مسجون درجة ثانية، مسجون عادي، فبتخالف أوامر السجن. بكرة إذا ما أطعت أوامر السجن أنا باخذ منك ربع المدة في السنة الأولانية، 3 شهور يعني. وطبعا ما كانت في طاعة الأوامر، فأخذ 3 شهور من المدة، بقت السنتين يعني 21 شهر. بعد شوية كتبت ثاني مذكرة لرئيس القضاء لأنه ما رد علي دي، تمشي بواسطة السجن وبعض الحال، فناداني ثاني مرة وقال لي بكرة إذا ما طلعت من تنفيذ الأوامر أنا راح أخذ 3 شهور الثانية. الشاهد أنه السنتين بقى 24 شهر تماما. أثناء ده الحزب الجمهوري بعد ما هم أيام الزنازة الزنزانة اللي كانت بتتوالى طوالي في عوالة في الحركة، كان الجمهوريين نشاط جدا في إثارة الموضوع في الخارج لسوء المعاملة والإغراب عن الطعام، والصحف كانت تبكي. بعد ما هم فكروا أنه يسيبوني سبيلي، سيبوا سبيلي وخلوا المسألة تهدأ، زي الجمهوريين هدأوا برضه. وكان عبد الله رجب كتب عن حزب الجمهوري قال وهو حزب نام ولم يمت. فمرت 24 شهر، بعدين خرجت في سنة 48، اعتكفت برضو 3 سنين في الفاع. بعد لما خرجت كان المؤتمر اللي فيه البيان اللي قلناه سنة 51 أكتوبر 51. موقفنا من الأحزاب، انت سألت منه موقفنا من الأحزاب، في الحقيقة من الأول كان موقف المعارض، أنه أحزابنا أحزاب انضوت تحت الطائفية، هي مرعية من زعماء الطائفة، الزعيم السياسي
حريص على إرضاء زعيم الطائفة. ونحن نعتقد آفة البلد كل من الطائفية. الحركة الوطنية إذن ولا مواجهة في حماس ولا دافع لمواضيع ومذهبيات وبرامج. فنحن ضد الأحزاب من بداية نشأتها، ودائما بنتكلم عن ذا وبنقول أنه قد يجو الاستعمار بكرة، ثم لا نجد أنفسنا أحرارا ولا مستقلين، وإنما متخبطين في فوضى لا غرار لها، لأننا أحزاب بدون فلسفات وبدون مناهج وبدون برامج. فالجملة دي كانت تقريبا بتمثل موقفنا من الأحزاب. بطبيعة الحال نحن نتكلم الكلام ده، وفي نفس الوقت بنعرف أنه الناس في المرحلة دي في هذه فرصهم أنهم يمشوا مع زعماء الطائفية ليواجهوا بسنة الطائفية الشعبي الاستعمار. لأن الاستعمار كان بيقول أنتم ما بتتكلموا باسم السودانيين، بيتكلموا زعماء الطائفة، بيتكلموا زعماء العشائر. زعماء العشائر إلى حد كبير منضوين تحت الطائفية برضو، كان مشيت لجانب مثلا السناب كانوا ختمية جهة الغرب من المنصور وغيره من الجماعة ديل ماشيين مع الأنصار، فتلقى زعماء الطائفية ماشيين مع الطائفية، زعماء العشائر ماشيين مع الطائفية. فتذكروا الأفندية في الوقت ذاك اللي هم الخريجين أنه يواجه الإنجليز بوحدة مع زعماء الطائفة وزعماء العشائر لتنقطع حجتهم. نحن عارفين أن المرحلة كانت ضرورية، لكن بننعيها عليهم ليكون في حركة شوية في الدراسة وفي الرصد وفي التبويب وفي التوجه لتوعية الشعب. ومع معرفتنا لضرورة المرحلة في أنهم يكونوا طائفيين، لكن برضو ما كنا بنعطف على مسألة الطائفية لأن لابد من كفاح الطائفية نفسها. فده كان موقفنا في الموضوع ده معهم. معارضة، لكن تحت نحن بنعرف أنهم بيمثلوا دول ما يقدر يمثلوا أحسن منا في الوقت ده. لما جاءت الانتخابات لأول حكومة نحن ما اشتركنا فيها، لكن نركز عاطفين مع الاتجاه الماشي اللي يشترك في الانتخابات لتكون أول برلمان سوداني ماشي في اتجاه تصفية الاستعمار وممارسة الحكم الذاتي في الفترة بتاعت اتفاقية القاهرة بتاعت فبراير سنة 52. ما أعرف
سؤال في سؤال أساسي، لكن نحن نتبدأ عن الأخير الذي هو بيرعة الخريجة الكلبي والمواضيع بعدين أصور الكلبي في المريحة تكون الحزب السائل تكون المحل السياسي الحزب.
الحزب كان سابق في مسألة رئاسة سكرتاريته، ما فيش انتخابات بتمارس سنوي، يعني أنا من انتخبت رئيس ثاني ما عرضت على أي تصويت. السكرتارين اتغيروا، لكن اتغيروا لأنهم كانوا بينقلوا، بعد جابر الموضع والسكرتير نقل للوبير جاء بعده أمين صديق. أمين صديق لما نقل لمدني جاء غيره. فالطريقة اللي تنشابها المناصب في الحزب كانت صورة واحدة مستديمة. الحزب تمويله كان دائما هو تمويله بسيط، يعني عندنا مكتب كان بخمس سنين، نحن كلنا بنشتغل ما في زول متفرغ، وبندفع التمويل البسيط من بيناتنا. حتى لما انطبعنا مثلا كتيب زي أسس دستور السودان جمعنا تبرعاتنا وطبعناه وبعناه بسعر رمزي بس. والحزب كان دائما بيعتمد على أعضائه في تمويله، هو تمويل زهيد وبسيط. حتى لما انشأنا الصحيفة في سنة الجمهورية ما عاشت كثير، أرهقتنا وقفناها.
هي طبعا للأحظة خارج استعجل سؤال خلطين سؤالنا عن حديث عطل من الحزب كله يعني لأن بين الأشياء المشكلة بقى الأخر هسي بحضر في الرسالة في البناء بتاع الحزب بقى التكوينات بتاعته فنرجع السؤال بعد ما نجي الحزب عشان نربطه بالتغييرات الحاضرة في المحل أنا عايز أربط النقطة دي الأولى بحكاية نقطة كل الأحزاب الثانية بنقطة الأحزاب من حادث الرفاع يعني هل اتخذوها كشيء كده ممكن يمشي لهنا قدام اقتصرت على الحزب الجمهوري بس كان مش الحزب الجمهوري يمكن اقتصرت إذا قلنا على الأستاذ محمود بس هل على أن الرفاع براهم على البلد كله فدار عارف المسألة دي بالفعل في الأحزاب المسابقة
شغلة موضوع حادث رفاعة يتعرض ولا يزال يتعرض لسوء فهم شديد في كثير من الناس يعتقد أننا نحن بندافع عن اقتصاد الفرعوني ومع أنه بياناتنا المكتوبة والمنقولة دائما واضحة لأن نحن ما بندافع عن اقتصاد الفرعوني لكن أحسن طريقة نعملها كدعوة قومية حساسة لتوعية الناس ولفهم حول مقاومة الاستعمار كانت هي نحن ما بندافع عن اقتصاد الفرعوني لكن بندافع عن أن تكون العادات يشهر بها وتحارب بالقانون ويدخل البوليس ليعتقل الأمة اللي خفضت بنتها اقتصاد الفرعوني وده وجدناه أحسن شيء يلهب الحماس وفعلا حصل. هنا كثير من الأحزاب السياسية لنظرة سطحية قد لا يفتكروا أن الحزب الجمهوري كان بيعمل عمل سياسي وطني لما كان بدافع عن فتاة الرفاعة. في تعاطف كثير كان جات الإغراءات كثيرة والتشجيع لكن من عامة الشعب أكثر من ما جاء من زعيم سياسي واحد ترى في تشجيع ناس الشعار والعطف عليهم في الحركة دي.
مثلاً أتمنى كل مشتت برضو حرج عليك شوية في الفكرة جانت بعد المجلس الاستشاري الدنيا تشريعية البرلمان الأول 53 نحن ماشيين ضغط حركة تحت السوداء في حديث كثير حولها إنها استعجلت إنها تقدمت إنها تأخرت إنها كانت سبب أضاء لمشكلة الدنيا فلو ممكن تجينا رأيك فيها
ومسألة السوداء نحن كنا برضو بنقول أنه كان تاريخ البلد يتغير تماما لو كانوا الاستقلاليين حزب الأمة هم الفازوا في الانتخابات الأولى وكونوا الحكومة نحن بنعتقد أن السودنة هي الاستقلال الحقيقي ومارسوه ناس هم الاتحاديين صفوا تصفية تامة الاستعمار وكنا بنعتقد أنه لو كان الناس حزب الأمة هم اللي كانت الحكومة المسؤولة في الوقت ذاك لعله كانوا تركوا عدد كبير جدا من الموظفين البريطانيين موجود لأنه كان في كلام يقال أن تصفية الموظفين البريطانيين بتخفض مستوى الأداء في البلد وتنشر فوضى في الخدمة المدنية وأن نحن محتاجين لتدريج شوية فإذا كان في شعور بأن بعض الموظفين البريطانيين حد يبوه نحن مع استودنا كما حصلت نحن نفكر أن أحسن عمل أنجز استودنا
ننتقل بعد كده للفترة بتاعت ما بعد الاستقلال قبل ما نمشي له وانا سؤال بيسأل دائما هل بتفتكر انه في اي شيء قبل الفترة دي عندك فيه رأي محدد حتى بعد كده في الفترة
شيء مهم.
أنا دائما أقول دائما. أنا شيء لقطة. من الأسئلة أنا دائما. ماذا يكون في وراء لكن لكن فترقة يعني الاعتقال لي بس كان لها أثر كبير في حسب ما أحسب يعني في بلورة حتى الفكر الجمهوري بصورة واضحة. هل كلام نظر صح وبعد ذلك عزيم أثر الحكاية على تفكير الحلم الجمهوري بعد دواء أو الفكر الجمهوري؟
شوف هي حقيقة دي ده فيها حتى حول كبير جدا. كان الحزب الجمهوري لما كان متحمس في مواجهة الاستعمار لعله يقول الواحد أنه مضطرف في مواجهة الاستعمار كسب أرضية كثير جدا وكانت فيه أرضية من ناس كبار في السلك الوظيفي كان فيه دكاترة وفيه بعض كبار الموظفين في المرحلة السياسية نحن نسميها المرحلة السياسية يعني لما كان ملء فراغ الحماس كان العمل سياسي بعدين باء من سنة 45 لغاية سنة 51 من هنا 5 سنين اللي كان فيها الحزب زي ما قال عنه عبد الله نام ولم يموت. بعدين لما انبعث ثاني انبعث في مستوى الفكرة الدينية يتخلوا عنه كثير من أعضاءه اللي كانوا يشتكوا انه نحن حقنا نكون حزب سياسي بس وكحزب سياسي محترمين ومشهورين بنظافة شديدة جدا ويمكن إذن أن نجمع عضوية حولنا وأن نصل لمناصب في الحكومة. لأنه نحن الفكرة الدينية عندنا هي الأصل بدأت تظهر بعد سنة 51 يتمسكنا بها ويتخلوا عننا كثير جدا من أعضانا القدام ونشأت عضوية جديدة من شبان جدد جو على أساس الفكرة اللي بدأت تنشر تفاصيلها قليل قليل. في المستوى ده الفكرة عندها منهاجة وما يمكن بعض الأخوان يسموه اللائحة الداخلية كانوا يسموه اللي هو طريق محمد التزام طريق محمد. نحن عايزين نبعث الدين لازم نطبقه في أنفسنا نبعث في أنفسنا قبل ما ندعو الآخرين لبعثه. هذا الموضوع ده شق على الأخوان اللي كانوا قدام في الأمر ده وكانوا عندهم مواقف سياسية ومطامع في مناصب سياسية. فالحزب زي الشلة وفقد كثير من سمعته الحسنة دي واتهم بأنه دخل في مرحلة صوفية غامضة وأصبح ما مفهوم. وبعض الجماعة يقولوا الأفكار الجمهورية انتحرت في عمارة ابن عوف سليمان. فهنا جاءت الممارسة الثانية اللي فيها التزام شديد وتطبيق وفعلا فيها مرحلة تربية جعلت الجمهوريين كأنهم مجتمع داخل المجتمع السوداني.
الوالد الحسن ماسي قال لا يمكن في الموضوع يا سعيد الدخل تعرض لما رصي من الظروف فلا نجح من انتحر في الجمهور عمارة
عمارة بن عوف سليمان هي العمارة اللي كان فيها مكتب الحزب الجمهوري بعد سنة 51 عندنا مكتب في الدور الثاني فيها مكتب بسيط متواضع أجرته كانت 5 جنيه في الشهر استمرت لغاية مجيء ثورة مايو دي. المكتب ده كان عندنا. فالإخوان اللي اعتزلوا الحزب في الوقت ذاك كان بترد منهم عبارات زي دي أن الحزب دخل في متاهة ودخل في أفكار صوفية وأصبح غامض والمبادئ دي فالسائرة بالصورة المعروفة في السياسة انتحرت.
إذا انتقل بعد فيها الفترة لفترة ولادة الاستقلال بين السؤال دائما خطكم السياسي انتظمتوه بعد الاستقلال طوال شيء
الدعوة للفكرة الإسلامية الجديدة الفهم الجديد للإسلام ليكون هو منهاج تربية الأعضاء ومنهاج لف الجمهور حول الفكرة. بس الدعوة ليه مثلا بعدين كل حادث سياسي يكون عندنا فيه رأي سياسي في مستواه يعمل في منشور يعمل في صحيفة نحاضر. كنا بنحاضر كثير وكنا نتكلم من منبر الجامعة ومن المدارس الثانوية العليا وكذا باستمرار. الخط السياسي اللي أخذناه هو نشر الوعي بالفكر الإسلامي الجديد ليلتفوا الناس حوله يتربوا. ونشأت الفكرة أن نحن كأنه عندنا ثلاثة دوائر: الدائرة الكبيرة الخارجية واقفين على حافات عامة الناس، بعدين اللي نقدر